أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدام والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشتر علينا خزائن علوم برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في إشكال الماتن على مبنى المحقق العراقي رحمه الله، وأن هذا المبنى ليس بتاه، وذلك بملاحظة هذه الحيثية التي يريدها الماتن، وخلاصتها كالتالي: المدار في منجزية التكليف على كونه محركا وداعيا وباعثا للمكلف، ولعل هذه الحيثية اتضحت منذ البداية. لذا يقول: عندما ننظر إلى هذه الحيثية نرى بوضوح أن أحد إناءين اللذين نعلم بنجاسته تفصيلا، نعلم بحرمته تفصيلا، لا معنى لكون العلم الإجمالي يقول لنا دعه، ونحن قلنا إن الغاية في منجزية العلم الإجمالي أن يحرك نحو طرفين، أن يقول لنا دع الطرف الأول ودع الطرف الثاني. هنا عندما يكون هذا الإناء ملك لجاري ما نرى معنى للحكم الآتي من علم من العلم الإجمالي. النتيجة لا نراها، يقول لنا دع ذلك الإناء. الاستهجان يعني العرفي الذي أوردناه بادئ ذي بدء في الحقيقة يكون أيضا موجود ها هنا. نعم، قلنا في صورة واحدة، لو افترضنا أن المكلف يتمرد هو بطبيعته، كيف نفرض أن المكلف يتمرد؟ يعني عندما يعلم بأن هذا الإناء ملك لجاره يريد أن يتصرف في ملكية جاره، عنده حزازات مع جاره، ولكنه يمتثل بقية التكاليف الإلهية. في هذه الصورة نتعقل معنى لمحركية العلم الإجمالي نحو الطرفين، لأنه يقول دع النجس، والنجس أما الإناء الذي هو في مورد ابتلائي أو الإناء الذي في ملكية الجار. نعم، ولذلك قلنا نتعقل معنا، يعني يصير ما في استهجان، لأن ذاك العلم التفصيلي ما يمنعه يعني يصير العلم الإجمالي باعتباره يتحرك نتعقل وجود من الجزئية للعلم الإجمالي في هذه الصورة. طيب، ثم قال نستطيع أن نختم المطلب باستدلال على عدم صحة ما ذهب إليه المحقق العراقي يرحمه الله بالرجوع إلى المرتكزات العقلائية. احنا نشوف عندما يكون احد الإناءين في ملك الجار والثاني تحت تصرفي وأعلم بنجاسة أحدهما، العقلاء لا يرون أن العلم الإجمالي في المقام ينجز. ليش؟ لأنه يرون انحلال هذا العلم، أحد الطرفين يجب على المكلف أن يدعه، والثاني الذي هو في مورد الابتلاء لا مانع من جريان الأصل المرخص فيه. بعد ذلك يريد أن يظهر المطلب بنحو من الجلاء والبيان، يقول قد يقال في المقام، قد يقال في المقام هكذا علم إجمالي الذي يكون أحد طرفيه حرام تفصيلا والآخر محتمل الحرمة، لا بد أن ننظر له من زاويتين. الزاوية الأولى أن نقول ما هي حدود منجزية هكذا علم إجمالي؟ نحن تقدم عندنا إن العلم الإجمالي ترى ينجز المعلوم بنحو حرمة المخالفة القطعية، أي لا يجوز للمكلف اقتراف وارتكاب كلا طرفي المعلوم، وأخرى ينجز المعلوم بنحو وجوب الموافقة القطعية، أي يجب على المكلف في المقام أن يدع كلا الطرفين. يقول ها هنا شو نقول؟ هنا احنا نتعقل وجود فائدة في المقام من هكذا علم إجمالي، لكن بهذا النحو. صحيح في بعض الأحايين قلنا يستهجن أن يكون العلم الإجمالي داع للترك مع وجود علم تفصيلي، ونتصور قلنا في بعض الأحايين الأخرى كما إذا كان المكلف عند حزازة مع جاري، يعني نتعقل حكمة من هكذا تكليف ونقول العلم الإجمالي فيه فائدة. نريد أن نغير المشهد، نقلب الصورة، نقول تارة العلم الإجمالي يقتضي المنجزية لمعلومه بنحو حرمة المخالفة القطعية، وأخرى ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية. احنا قلنا وين يجب علينا ان نمتثل التكليف بنحو وجوب الموافقة القطعية في المورد الذي ماذا؟ الذي لا يكون احد الطرفين فيه معلوم تفصيلا. هذا حتما يقول لنا دع كلا الطرفين، يعني بنحو وجوب الموافقة القطعي. أما نقول في هذا الطرف أو في هذا المثال اللي احنا أوردناه، في الحقيقة يكون العلم الإجمالي ينجز معلومه فقط على نحو وجوب على نحو حرمة المخالفة القطعية. معي أنتم؟ أيوة، وجوب الموافقة الاحتمالية. وهذا معناه ماذا؟ معناه أن العلم الإجمالي يكون عندنا على قسمين. القسم اللي أقمنا البراهين بحجج قاطعة فيما تقدم على أنه يقتضي وجوب الموافقة القطعية، والقسم اللي في المقام اللي فقط يقتضي حرمة المخالفة القطعية. وش نقول هنا؟ نقول العلم الإجمالي في مثل هكذا مقامات على قسمين: قسم ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعي، وذلك إذا لم نبتلي بمعلوم تفصيلي كحرمة التصرف في الإناء، هنا ملك الجار. وآخر عندنا قسم آخر ماذا؟ لا، ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية، وذلك إذا كان كلا الطرفين متساويا مع كل من الطرفين متساويا مع الآخر، كلا الطرفين متساويين. يقول وهذا ايش معنى؟ معناه بمثابة ما مر عندنا، شنو يعني؟ خرق للإجماع المركب. يعني كأن عندنا شنو؟ قسم جديد، نستحدث قسما جديدا ما كان موجود، لأن العلم الإجمالي عند هؤلاء العلماء ما في تفصيل. مرة تبتلي بأحد الطرفين، مرة يكون أحد الطرفين معلوم تفصيلا، ومرة لا يكون معلوما تفصيل بالنحو التفصيل. لم يفرق من قال بمنجزية العلم الإجمالي بهكذا صورة. من قال بمنجزية العلم الإجمالي قال إما أنه ينجز معلومه بنحو وجوب الموافقة القطعية بنحو مطلق، أو ينجز معلومه بنحو شنو؟ حرمة المخالفة القطعية بنحو مطلق. هذا التفصيل الجديد شنو؟ بمثابة خرق الإجماع المركب لدى الأصوليين. نوضح بدقة الصورة، معاي؟ اتضحت الفكرة لنا؟ ومن خلال هذا ايش راح نستكشف؟ نستكشف أن القول بمنجزية العلم الإجمالي في مثل هكذا مقامات كما ذهب إلى ذلك المحقق العراقي يرحمه الله ليس في محله. يعني ما عندنا صورة يتنجز فيها العلم الإجمالي كما تصور، وبالتالي تجري الأصول المؤمنة وتتساقط. والدليل على ذلك، يقول شوف أنا أعطيك بعد دليل. طبعا هذا الدليل أشبه بالدليل الخطابي، منه بالبرهان. يقول إذا أنت في مقام الواعظ تريد أن تعظ شخص وهو مبتلى بهذه الصورة، أو جيب شخصين، شخصان مبتلى بهذه الصورة، عنده فعلا إناء في بيت جاره، أو إناء في مورد ابتلاء عنده أمام داري، وعلم بنجاسة أحد الإناءين، وإناء جار شنو؟ في بيت جار، يحرم عليه أن يتوضأ من، أن يشرب من، أن يتصرف فيه. وأنت شو تريد تقول له؟ تقول له أيها التائب، هو بيتوب، أيها التائب المقلع عن ذنوبه، عليك أن تدع الحرام وتترك المحظور وتقوم تتحدث له عن أهمية ترك الحرام وتأثير ترك الحرام. تشوف في هذا المقام شنه مقتضى ما يؤثره خطابك الوعظي في السامع أن يدع ماذا؟ الإناء اللي في بيت جاري، ولا يرقى الخطاب إلى تركه للإناء اللي في مورد ابتلاء. يعني معنى ذلك أن الأصل المؤمن في الإناء الذي هو مورد ابتلائه يجري من دون إشكال، حتى مع كون هذا الخطاب فيه إرادة استنقاذ لهذا المؤمن التائب. معي أنتم؟
هذا الكلام صحيح، لا هذا الوجهة البصيحة دارس أصول، دارس فعلي وصل قال هذا رجع يفرق لعسجاره ولعسجاره.
ايه اسمعني عاد خلينا نكمل المطلب. وتشوف ايضا في نفس الوقت ان العاصي المتمرد اللي قلنا عنده حزازة مع جاره، في بينه وبين جاره سوء تفاهم، اصلا من تقول له الاناء في بيت جارك هو اوتوماتيكيا يريد ان يتعدى على جاره. بس اذا قلت له شوف ترى اما الاناء اللي في بيت جارك نجس او الاناء الذي هو في معرض ابتلائه اللي على باب داره، تشوفه يرتدع. ليش؟ لان العلم ها هنا ماذا يرى؟ انه منجس. كلا ذاك اللي جاره يريد يتعدى على جاره، وبنفس هذه الإرادة للتعدي على جاره يصبح موردا لابتلائه. والتفريق بين صورة واحدة بلحاظ شخصين مختلفين وجعل ذلك قاعدة أصولية في غاية الإشكال معي. ولذلك يعني من خلال هذا العرض إذا صح التعبير أو هذا التقريب لعدم استساغتنا القول بمنجزية العلم الإجمالي في مثل هكذا مقامات كما ذهب إلى ذلك المحقق العراقي، نستكشف جازمين بأن ما ذهب إليه فيه خدشة مخدوش. طيب إن قلت ليش احنا ما نرى نفس نظرية المحقق العراقي يرحمه الله ونقول بالنسبة للذي عنده حزازة بينه وبين جاره هنا في الحقيقة التكليف لابد ان نقول انه منجز في حق؟ ليش؟ لنفس تلك القوة التي قالها المحقق العراقي، لان يجب عليه ترك إناء جاره من ناحيتين، من ناحية أنه ملك للغير، ومن ناحية أنه ماذا؟ أحد طرفي العلم الإجمالي معا. ففي ذلك التكليف بوجوب الترك شدة وقوة، بخلاف الصورة المغايرة اللي نشوف شنو الإنسان، لا إنسان ملتزم لا يتنجز التكليف عليه أو بالنسبة له باعتبار وجود فارق بين المقامين. ولا مانع من التفصيل في بعض أمثلة العلم الإجمالي بلحاظ المسؤولية الملقاة على عاتق المكلف، ليش لا؟ يقول هكذا كلام أيضا لا نستطيع أن نقوله، لأن القول بأن العلم الإجمالي ينجز معلومه أو لا ينجز معلومة قاعدة مو استساغة، يعني مو تبني انك تشوف تقول والله انا اشوف بلحاظ هذا المكلف ذي ينطلق وذاك المكلف لا ينطلق. وبعبارة اخرى لما نقول في داعوية او نقول في باعثية للمكلف نرجع الى ماذا؟ او في استهجان او عدم استهجان نرجع الى ما قلناه بادئ ذي بدء من أن التكليف في حقيقته يكون على نحو القضايا الحقيقية التي تتعلق بجميع المكلفين وينطلق منها المكلف. قد بعض الأحيان أصلا المكلف حتى في التكليف التفصيلي أصلا لا ينطلق عنه، فنقول أيضا هذا التكليف لا يقتضي البعثية. ولذلك إحنا فرقنا أو قلنا في على مبنى المواتنش، قلنا على نحو جعل سبيل الحكمة. نعم، وين وصلنا في التطبيق؟ اللهم اللهم إلا أن يقال. عاد هذا ليل اليوم جاء وحضروا يبي لهم يعني على الأقل يقرون هذا الدرس 15 مرة حتى حتى يربطون بينه وبين الأبحاث السابقة، لأن ذي واجد في أفكار يعني مترتبة معاي. على الأقل الواحد يقرأ 15 مرة حتى يعرف يعني لا يقرأ الدروس اللي قبله بس حتى يترسخ في ذهنه، لأن احنا أو يسمعي حتى يربط المطالب ببعضها. اللهم إلا أن يقال، هذا إنما يقتضي تنجز التكليف الإجمالي في ظرف عدم داعوية التكليف التفصيلي بنحو يمنع من المخالفة القطعية، اللي شقلنا اللي مثل في حق هذا الجار اللي بينه وبين جاره حزاز بارتكاب كلا الطرفين، ولا يقتضي منجزيته بنحو يقتضي الموافقة القطعية باجتناب تمام أطرافه بما فيها الطرف الذي لا يكون موردا للتكليف التفصيلي. في حق من اللي بينه وبين جاره ما في حزازة، يصير التكليف غير منجز، فمرة جنه منجز ومرة غير منجز، كيف يترتب على هذا؟ ولازم ذلك أنه لو افترضنا عدم كون المكلف ممن يهتم بموافقة التكليف التفصيلي لخصوصية فيه وهي الحزازة، إلا أنه وافقه مثلا، هو جاب مثال غير، إلا أنه وافقه من دون استحكام الداعي لموافقته من باب، رغم أنه ماذا لا يهتم بقضية جاره بس أصلا ما ارتكب هذا الطرف معي، انشغل رغم أنه يتقصد جاره في إيذائه لكن اشتغل بشيء ثاني شغله شاغل، فنقول أيضا هذا في حقه التكليف منجز. ليش؟ رغم أنه اشتغل بالترك معاه، بس باعتبار أنه ماذا كلا الإناءين يصير ماذا مورد ابتلاء، ونتعقل عدم الاستهجان في الدعوية والمحركية من لدن التكليف. واضح الفكرة؟ إلا أنه وافقه من دون استحكام الداعي لموافقته لم يكفي ذلك في الخروج عن عهدة التكليف الإجمالي، بل يلزمه مراعاة احتمال التكليف في الطرف الآخر. ليش؟ لأن التكليف في حقه منجز والعلم الإجمالي في حقه ماذا؟ فعلي، باعتبار دخول كلا طرفه في محل الابتلاء. أي خروجا عن العلم الإجمالي وهو مما لا يتناسب، لا تناسبه المرتكزات العقلائية والمتشرعية، بس مو لا تناسبه جدا، بل هي حاكمة هذه المرتكزات بكفاية موافقة التكليف التفصيلي. يكفي أن يترك إناء جارا ويجري الأصل المؤمن فيه إناءه. واضح لنا الفكرة؟ أي. وإهمال العلم الإجمالي، بل هو مما، بل يقول أصلا هذا العلم الإجمالي لما تشوف واحد سوي وعنده عقلية شنو سليقي، يقول أصلا هنا ما في علم إجمالي معايا، كأنه يغفل عنه يعني ما يتشكل لديه علم إجمالي، لأنه يرى خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء. فمن لم يكن في مقام الإطاعة ولم يعتني بكل من التكليفين التفصيلي والإجمالي، يقول هذا اللي جبنا المثال، مثال الوعظي، لو وعظه الواعظ حتى أقنعه بالإقلاع عما هو فيه يكتفى منه بموافقة المعلوم بالتفصيل. شوف رغم أنه الواعظ يريد يرفع مستواه وهو في مقام التوبة، ويقول له ترى أنت لا بد تصير خوش آدمي وتحلق من ناحية روحانية، بس لما يشوفه في مقام الامتثال شو يقول له؟ يبتلى بأحد إنائين، وأحدهما خارج عن محل ابتلاء، يقول لهن العلم الإجمالي غير منجز عليه. وهذا إيش معنى؟ معنى أن في ارتكاز وجداني حتى ممن نريد أن نستنقذه مما وقع فيه أيضا نرى أن العلم الإجمالي في حقه في مثل هذه الصور أو صورة العلم الإجمالي، لأن قلنا مو بعلم إجمالي هنا بالحق، غير منجز. أي لو وعظه الواعظ حتى أقنعه بالإقلاع عما هو فيه يكتفى منه بموافقة المعلوم بالتفصيل اللي هو ترك إناء جار، كغيره ممن استحكم تدينهم أولا، ولا يفرق بينهما بتنجز العلم الإجمالي مثلا في حق الأول بنحو يقتضي الموافقة القطعية بخلاف الثاني. معاه يرى كلا الأمرين على نسق واحد، يعني ذاك اللي ما يرتدع لو أردنا نعظه اللي قلنا نقول له بعد في حقك هنا العلم الإجمالي منجز، ولا نكتفي بشنو نقول له خلاص أنت اترك الإناء هذا ويكفي لأنك تبت إلى الله، لأن كل يعني ويصير حال حال ماذا غيره. وعطني بعد كلام يوضح لنا المطلب زيادة. هو طبعا ليش أطال هنا؟ لأن يقول إذا كان جهاد بذاك المحقق النائني في بعض الصور وكالمحقق العراقي في كل الصور وقعوا في هذا اللبس وهذا الاشتباه، فهذا المورد مما يقتضي ماذا؟ سبر الأمثلة. أي ولعله لأن التكليف الجديد وإن أوجب تأكد التكليف السابق، صحيح أن الإناء اللي هو في ملك جارك لما كان أحد طرفي العلم الإجمالي تأكد ترك ذا إناء جارك من ناحيتين، أما لكونه أحد طرفي العلم الإجمالي وأما لكونه ماذا؟ ملك جارك، فما يجوز لك أن تساوره أو أن تتصرف فيه. وشدة العقاب لو صادف مورده، إلا أن الأثر المذكور، شوف يقول هذه حيثية جميلة جدا جدا جميلة. أنا ذا نظري العرفي اللي أنا عبرت عن أن القضايا على نحو شنو؟ القضايا الحقيقية. الله ما يلحظ هالنظرة ذي العرفية بالنسبة لبعض الناس دون بعضهم آخر، يعني ذمن شؤون المولى في مقام إصدار التكاليف سواء كان المولى عرفيا أو المولى مولى الموالي تبارك وتعالى. يقول ما يلاحظ الفوارق هذه الحيثية الدقيقة بلحاظ أن بعض المكلف مثلا متمرد في حق جاري وبعضهم الآخر غير متمرد، فنقول هنا هنا في منجزية وهناك ما في منجزية. التكليف باعتباره من شؤون المكلف، ونحن نرى أن الحكمة فيه على نحو جعل السبيل كما تقدم، يكون هذا التكليف لا يقتضي منجزية طرفين. واضح الفكرة لنا؟ أي لما كان راجعا للمولى ولا دخل له في عمل المكلف المتمرد، لأن عمل المكلف في بعض الأحيان يتمرد، لم يصلح هذا العلم الإجمالي في المقام لتنجيز، لم يصلح لتنجيز العلم الإجمالي في المقام بنحو يقتضي الموافقة القطعية، يعني حتى الطرف اللي هو في مورد ابتلائه لا يجوز له إجراء الأصل المؤمن فيه، معنى هذا لا يقتضي، بل نقول لا، غاية ما نستفيد من هذا العلم شنو؟ وجوب ترك أصلا علم، نقول ما يتشكل لأن ما دخل كلا طرفي تحت محل ابتلائه، بل غاية ما يقتضيه هو تنجز ذلك الطرف باعتبار العلم التفصيلي فيه. إيه هو تنجزه في مقام المسؤولية بالنحو الذي لا يستتبع العمل زائدا على ما يقتضي التكليف التفصيلي، وهو ترك إناء الجار فقط. ومرجع ذلك يقول شوف بعد احنا نريد نجيب شيء من خلال هذا الشيء، اصلا المحقق العراقي راح يعدل عن رأيه ويتبع من؟ الشيخ الأعظم، يعني يوافق أستاذ. يقول لما نقول العلم الإجمالي تارة يقتضي المنجزية وأخرى لا يقتضي المنجزية، احنا ايش قلنا العلم الاجمالي في الحقيقة؟ ها، علم بالجامع وشك بعدد الاطراف، صح؟ دائما العلم الاجمالي شي ينجز، ينجز الشيء المتيقن معه. ولذلك انا عندما اقول هكذا دع الطرفين، يعني اتيقن باني شنو تركت النجاسة، ان كانت في اناء، في الاناء اللي على اليمين او في الاناء اللي على اليسار، انا تركت النجاسة على نحو القطع واليقين. تعال الان لي، احنا لاحظتوا بعض الامثلة، قلنا مثال الشدة، صح، او الخفيف والثقيل، او التكليف الالزامي وغير الالزامي، استحباب والوجوب. لما يصير عندنا احد تكليفين، يدور العلم الاجمالي بين تكليف واجب او تكليف مستحب. ليش نقول العلم الاجمالي هنا ما ينجز الشديد؟ قولنا بانه لا ينجز الشديد لان اقصى ما يمكن ان يحصل عليه من المنجزيه هو تنجيز الجهه المشتركه، صح، القدر المتيقن. والجهه المشتركه والقدر المتيقن شنو؟ الرجحان، ان بين الواجب والمستحب من هذا التكليف يترجح، او الجهه الخفيفه معاه، وتبقى ذيك الجهه ماذا الشديده مشكوكه والالزام مشكوك، وبالتالي يجوز لنا ان نجري الاصل المؤمن عنه. يقول عندما نأتي بهذا المثال للمحقق العراقي نقول له تعال أيها المحقق، الإناء اللي في بيت جاري في الحقيقة هو جهة شديدة معه، فلنقبل تشكل علم إجمالي، لكن أقصى ما يعطينا إياه من نتيجة العلم الإجمالي ما هو في المقام؟ منجزية الجهة المشتركة فقط معي. فإذا اشترك كلا الطرفين واختلف أحدهم عن الآخر معه، فمعنى ذلك أن ما نتيقن بوجوب تركه فليترك وهو متروك، والثاني غير المتيقن يجري فيه الأصل المؤمن بالأشكال. عاد إذا قبل هذا المحقق العراقي
معه الثاني يترك كل صورة علم إجمالي وتقبل
صوره كل علم،
بالتالي في كل علم إجمالي يمكن أن يترك واحد ويكون
متأخر. لا 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 على نحو وجوب، ولذلك قلت لابد ترجعون الدروس القديمة، لأن المطلب مربوط بدروس قديمة. يعني هناك عندنا شنو؟ جهة مشتركة وعندنا جهة تميز أحد الطرفين عن الآخر. لما نقول إحنا الآن علم ما شوف ينجز معلومه أحد الإناءين نجس، إحنا نعلم به ما في جهة مشتركة معه، يجب علينا ترك كلا الإناءين حتى أتيقن بترك الجهة المشتركة. أما لما يكون أحدهما شديد والآخر خفيف فأقصى ما ينجزه معه الخفيف معه اللي هو قدر متيقن. ولذلك هنا قلنا ينجز، لو قلنا بمنجزية العلم الإجمالي كما هو راح يجيب هالكلام هذا، ينجز ماذا؟ الإناء اللي في بيت جارك، يقول لك تركه، وذي الإناء اللي عندك وفي بيتك ما ينجزه لأن ذاك متيقن وجوب الترك. يقول يعني حتى لو قبلنا بوجود منجزية لي هكذا علم إجمالي في المقام، أقصى ما يستفيد أن أكد ما يجب عليك تركه، وبالتالي النتيجة اللي راح تصل إليها أيها المحقق العراقي نفس ما وصل إليه المشهور معي، من أن العلم الإجمالي إذا كان أحد طرفيه خارجا عن محل الابتلاء باعتبار وجود تكليف تفصيلي فيه لا ينجز هكذا علم معلومين او الطرفين معين. انتم لاحظنا يعني كلام الماتن، كلام الماتن فيه شيء من الدقة، بس هو يعني خلاف مبنى المحقق العراقي، لان المحقق العراقي ناظر من زاوية والماتن ناظر من زاوية، بس يقول لو التفت إلى الزاوية التي أنا أوردتها إليكم لعدل عن رأيه معين؟ إيه هل نشوف. طيب، ومرجع ذلك إلى تنجز مورد التكليف التفصيلي من جهتي، جهة التكليف التفصيلي المعلوم وجهة التكليف الإجمالي المحتمل تحققه فيه، فيتنجز على ما هو عليه من الملاك، عرفنا اللي هو إناء جارك معه، ولا يتنجز الطرف الآخر. ليش؟ لعدم صلاحية العلم الإجمالي للتنجيز العلمي، لأن نشوف الأصل المؤمن جرى فيه من دون معارض، ذاك ما نستطيع أن نجري فيه الأصل باعتبار وجود العلم التفصيلي. واضح لنا الفكرة؟ بعد عدم العلم بترتب العمل على المعلوم زائدا على ما يقتضي التكليف التفصيلي، لأن احنا إذا قبلنا شيئا من مبناك أيها المحقق العراقي نقول هذه الزيادة اللي جاءتنا من علم إجمالي أكدت وين؟ أكدت التفصيلي. كما إذا قلنا الآن يوجد عندنا جهة شدة وجهة خفة، يصير العلم الإجمالي شيء يأكد شيء ينجز الجهة المشتركة اللي هي جهة الخفة، لأن في الشديد خفة وفي الخفيف الخفة، فيتنجز هنا تنجز ماذا ما يجب علينا تركه وتأكد فندعه، بس اللي الإناء الآخر المشكوك نجري فيه الأصل المؤمن دون معارض. واضحا ترى يعني حيثية حليوة لا بأس بها. وبعبارة أخرى، وجود القدر المتيقن يمنع عن منجزية العلم الإجمالي لما زاد عليه اللي هي جهة الشدة، سواء كان المتيقن المذكور من حيثية الأمر المعلوم، شفت شلون؟ يعني احنا قسنا مقامنا اللي هو الإناء اللي في بيت جارك بمثابة جهة الاستحباب الموجودة في الواجب، عرفنا لأنها متيقنة، وفعلا كلا المثالين من وادي الواحد، عرفنا؟ ايش؟ أهم من حيثية العمل المترتب عليه، فالأول كما لو دار الأمر بين وجوب شيء واستحباب آخر، حيث لا ينجز العلم الإجمالي إلا القدر المشترك بين الوجوب والاستحباب. شنو القدر المشترك؟ اللي هو الاستحباب في الحقيقة. أيوة. الخفيف. وهو الرجحان في كل منهما لأنه المتيقن من المعلوم. كما أن هناك أيضا الإناء إناء جاري هو المتيقن. ولذلك ماذا وجب علي تركه، وهو الرجحان في كل منه لأنه متيقن من المعلوم، ولا يتنجز كل من الطرفين على إجماله، ليلزم تنجز احتمال الوجوب كما سبق في آخر الكلام في حرمة المخالفة القطعية، حتى نقول لا هذا هنا يقتضي أن احنا ندع كلا الطرفين حتى نقول العلم الإجمالي نجز معلومه بنحو وجوبه موافقة القطعية. والثاني كما في المقام، حيث لا يكون العلم التفصيلي موجبا لوجود المتيقن في المعلوم، عرفنا؟ لأن المتيقن هو شنو؟ المتروك اللي هو إناء جاري للعلم بثبوت تكليفين، أحدهما معلوم بالتفصيل والآخر معلوم بالإجمال، وإنما يوجب وجود القدر المتيقن، وجود المتيقن في مقام العمل، حيث يلزم العمل في الطرف الذي يعلم تفصيلا بأنه ماذا يجب على المكلف أن يدعه تاركا له. على كل حال يدعه إما لكونه أحد طرفين نجس، وأما لكونه ناجر يحرم عليك التصرف فيه، فتنجز ماذا؟ كقدر متيقن، وبقي ذاك مشكوك. معايا الآن؟ أي حيث يلزم العمل في الطرف الذي يعلم التكليف فيه تفصيلا على كل حال، وهو إناء الجار، مع قطع النظر عن العلم الإجمالي، لأن حتى لو ما كان عندنا علم إجمالي وهو إناء جارك يجوز لك تتصرف فيه؟ ما يجوز لك. فلما علمت فيما بعد أن أما إنائي وقعت فيه نجاسة أو إناء جاري، إناء جاري منذ السابق يجب علي تركه، والآن أيضا لكوني أحد الطرفين يجب علي تركه، فصار قدر متيقن وجب علي تركه، وجرى الأصل المؤمن في الطرف اللي هو إنائي دون معارض. طبعت فكرة؟ أي. وإنما يوجب المتيقن في مقام في مقام العمل، حيث يلزم العمل في الطرف الذي يعلم التكليف تفصيلا، يعلم فيه تفصيلا على كل حال، مع قطع النظر عن العلم الإجمالي. والعلم الإجمالي لا يقتضي العلم بترتب شيء زائد على مقتضاه، عرفنا؟ أي. بل يقتضي احتمال ذلك في الطرف الآخر، والاحتمال حتما موجود. الإناء اللي مورد ابتلاء يحتمل أنه نجس، فالاحتمال احتمال وجود الملاك اللي عبرنا عنه ما يكفي في منجزية العلم الإجمالي، فلا يكون منجزا أي للعمل. يعني لا يجب على المكلف أن يعمل بمقتضى علم احتمالي في الإناء اللي هو مورد ابتلائه للعمل المذكور، بل يتعين الرجوع فيه للأصل الترخيصي بعد عدم المانع منه. نعم، إن قلت لم تذكر الحيثية التي أوردها المحقق العراقي، تذكرون أن المحقق العراقي جاب لنا حيثية، إيش قال في هذه الحيثية؟ قال يكون ننتبه مرة نقول الأصل المؤمن لا معنى لجريانه في إناء جاري، ولكونه لا يجري في إناء جاري يجري في إناء معي بلا معارض، ولذا لا يتنجز العلم الإجمالي على رأي المشهور معه. بس أنا المحقق العراقي أورد لكم حيثية، صحيح لا يجري الأصل المؤمن في إناء جاري باعتباره إناء جاري، ولكن يجري فيه الأصل المؤمن باعتباره أحد طرفين نجاسة، أما إناء وهذا فأنا لا أجري فيه الأصل المؤمن من كل حيثية، من جميع الحيثيات كما تقدم، بل أجري فيه الأصل المؤمن من هذه الحيثية، وتعارض ويعارض الأصل المؤمن في الإناء اللي هو مورد ابتلائي، فيتساقطان فيتنجز العلم الإجمالي. ليش ما ننظر من هذه الزاوية؟ يقول وهذه الزاوية لا فائدة منها. ليش؟ ها، لأن شوفوا شنو، احنا الأصل المؤمن دائما نقول الأصول إنما تجري ماذا؟ لترتب فائدة عليها. إذا أصل نجري من دون أن تترتب فائدة عليها، هذا له معنى ولا ما له معنى؟ ما له معنى. وهنا لكون عندنا المورد حقيقة علم تفصيلي يجب على المكلف أن يدعه، فأعطنا المعنى أيها المحقق العراقي، الثمرة لترتب جريان هذا الأصل، ما له ثمرة معه؟ هذا قوش رد على المحقق العراقي. ولا يعارض الأصل المذكور بالأصل الجاري في الطرف المعلوم بالتفصيل والمقتضي للسعة من حيث احتمال انطباق التكليف المعلوم بالإجماع عليه، لعدم ترتب العمل على الأصل الجاري فيه ما في أثر، لأنه يجب على المكلف أن يدعه على كل حال بعد العلم التفصيلي بثبوت التكليف اليقيني فيه، لأن إناء جارك الآخر يعني اللي هو تحت ملكية جارك، وإنما يكون مقتضى الأصل هو السعة اقتضائيا لا غير، فلا يعارض الأصل الجاري، فلا يعارض الأصل الجاري في الطرف الآخر المقتضي للسعة. يعني إحنا إذا نريد نجري عن نجاسة الإناء اللي هو في ملك جاري ما راح تترتب عليه أي أثر أي فائدة، باعتبار يجب علينا تركه لكونه ملكا للجار، وأما إنائي أنا فيجري فيه الأصل المؤمن من دون معارضة. يقول أنا صحيح أطلت في هذا، بس بالإضافة إلى ما أوردته في المحكم من حيثيات دقيقة، هذه الحيثيات تتفق مع المرتكزات لدى المتشرع وبعد والعقلاء. ولو تتذكرون مرة جبنا من هذا القبيل، تونا مر علينا في بعض الدروس، ان في بعض الاحيان الواحد بعض الناس قد يشكك، قلنا في كل شيء الواحد يشكك حتى في البديهيات، مو المدار على وجود تشكيك من لدن البعض، وجود تشكيك من لدن البعض في امور بدهية او تتفق مع المرتكزات العقلائية والمتشرعية لا يضير بصحتها، ومقامنا كذلك. نعم. ولذا يقول ولو فرض التشكيك في ذلك فالأمر قد يهود بملاحظة ما تقدم في القسم السابق أن المرجع مع الشك هو الأصل الجاري في الطرف مورد الابتلاء المقتضي الاتساع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.